بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه. نعم، ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: وذلك أن الله لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم.
نعم، يقول قال ابن عباس في هذه الآية: وذلك أن الله لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرج أن يخاطبهم في شيء، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. طالما أن القصد ليس هو التعدي على أموالهم ولا على أنصبتهم، فلا بأس عند المخالطة، فلا بأس بهذه المخالطة التي جرى العرف بها. فقول سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا إذا أخذ حقوق اليتامى. أما المخالطة في طعام أو شراب أو كذا، إذا حصل هذا ولو حصل بعض الزيادات فهذه لا بأس بها ولا حرج، لأنها ليست متعمدة. وأيضا لا حرج إذا أكل من قام على أموال اليتامى، إذا أكل من أموال اليتامى شيئا وكان محتاجا إلى ذلك فلا بأس، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني للحاجة. نعم.
قال قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. قال: لو شاء الله لأحرجكم فضيق عليكم، ولكنه وسع ويسر فقال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
فدل هذا على أن هذه الشريعة السهلة اليسيرة هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ييسر على عباده. ولو شاء الله عز وجل لأعنتكم، أي لأحرجكم فضيق عليكم، ولكن الله يسر. ولهذا هذه الشريعة سهلة يسيرة سمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فالشريعة كلها يسر، حتى إقامة الحدود هذه يسر وسهولة ورفع حرج، لأن المقترف للجريمة لو علم أنه سيقام عليه الحد لما أتى هذه الجريمة، وبالتالي انعدمت الجريمة في المجتمع. يبقى هذا من الرفق بالناس أن تشرع الحدود، ولهذا غياب الحدود يؤدي إلى كثرة الفساد في الناس، لأنه لا يرتدع القاتل ولا يرتدع السارق وكذا. أما إذا كانت هناك حدود فإن السارق يرتدع، إذا سرق ربع دينار يعني ما يساوي جراما من الذهب وتقطع يده فيها، فإنه لن يتجرأ على هذا، فهذا من الرفق. لأن بعض الناس يسمي الحدود وحشية، فيقول: كيف يقطع يد السارق في كذا، وكيف يرجى من زاني في كذا. وهؤلاء جهال لا يذرون مرامي الشريعة وغرض الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الحدود لتحصل حياة بلا حصول هذه الجرائم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. نعم.
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال: ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يقول عفيفات غير زوان.
نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيه إشكال، وهو أن الكتابية مشركة ومع ذلك أباح الشارع نكاحها، نقول هذا من استثناء الشارع، فهي وإن كانت مشركة إلا أن الشارع استثناء الكتابية، لأن الكتابية لها كتاب فخفف الله عز وجل أحكامهم، بخلاف الوثنيين المشركين الوثنيين فإنه لا كتاب لهم، اللي هم عبد ذو الأصنام هؤلاء لا كتاب لهم، أما هؤلاء عندهم كتاب، فخففت الأحكام في نكاح النساء وفي إباحة الذبائح، لهذا قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى إذن اختلف الكتاب أهل الكتاب عن المشركين الوثنيين في أمور: واحد، أن الوثني عبد الصنم هذا لو ذبح ذبيحة فإنها لا تؤكل، فإنها لا تؤكل لا يجوز. أما الكتابي اليهودي والنصراني لو ذبح ذبيحة فإنها تؤكل. الأمر الثاني أنه لا يجوز لنا أن ننكح المشركة الوثنية، قال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أما الكتابية فإنها تنكح، فيكون هذا من المستثنيات. فإذا استشكل واحد وقال هذه مشركة فكيف تنكح، نقول لأن الشارع استثناها لوجود الكتاب. أما المجوسية، أما المجوسية فإن المجوسية تلحق بالوثنية فلا تنكح، لا تنكح الوثنية والمجوسية ولا يؤكل ذبيحة أيضا المجوسي. نعم. ألا تكون معروفة بالزنا، لا تكون زانية. ما تقولش معظم، خلاص احنا بنتكلم عن الأعيان، وامرأة عفيفة ليست معروفة بالزنا، ليست معروفة بالزنا، خلاص هذه يجوز الزواج منها إذا لم تكن معروفة بالزنا. هنبقى النصارى أصل الغالب، النصارى الغالب ما له دخل بالغالب، هذا الله عز وجل أباح هذا الأمر من النكاح والذبائح، والله سبحانه وتعالى يعلم أن فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. نعم. فإذا أردت الواحدة بعينها فحقق الشرط، انت حقق الشرط فالحمد لله. هذا في الإباحة، لكن الاستحباب الأولى ألا تنكح هذه وإنما تتزوج المسلمة، لكن هذا من باب إيه؟ من باب الإباحة، لكن ليس له من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب. نعم.
قال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا نكاح فروجهن. وقوله فإذا تطهرن، قال فإذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء. وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، قال في الفرج لا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.
نعم. يبقى معنى فاعتزل النساء في المحيط يعني اعتزلوا جماع المرأة في محل الولد إذا كانت حائضا، فهذا زمان لا يجوز للرجل أن ينكح أو أن يجامع المرأة فيه، وهي ما إذا كانت إيه؟ إذا كانت حائضا. فإذا تطهرنا أي فإذا طهرنا من الدم وتطهرنا بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب مسألة، إذا انقطع الدم ولم تغتسل هل يجوز للرجل أن يأتي المرأة؟ الجواب لا، قال سبحانه حتى يطهرن إذا يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا بالماء وتطهرنا بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله أي في محل الولد. يبقى إذن عندنا انقطاع دم وعندنا طهارة بالماء بعد انقطاع الدم. متى يحل للرجل أن يأتي امرأته؟ إذا تطهرت بالماء. نعم.
قال قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال يعني بالحرث الفرج.
نعم، محل الولد هذا حرث، مثل الأرض، أليست الأرض محل للزرع؟ طيب كذلك الفرج القبل هذا محل للجماع. نعم. ولهذا لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبورها. نعم.
يقول تأتيه كيف شئت مستقبله ومستدبره وعلى أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج مطلع. إلى غيره.
نعم.
وهو قوله فأتوهن من حيث أمركم الله.
نعم فأتوا حرثكم أن شئتم. أي المحل الوالد مستقبل لا مستدبر كذا إلى آخره، طالما أن ذلك في محل الولد، وهذا معنى فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أمرنا أن نأتي الحرث، والحرث هو القبل هو الفرج، أما الدبر ليس هذا محلا، هذا محل قضاء حاجة ليس محل جماع. نعم.
قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، قال لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.
نعم يعني المعنى أنك لا تجعل يمين بالله حائلا بينك وبين فعل المعروف. بعض الناس يقول والله لا أدخل بيت أختي، بعد ذلك تقول يا أخي أنت تقطع رحمك، تعال أدخل بيت أختك، يقول لا أنا حلفت، أنا حلفت بالله ولا يمكن أوقع يميني، أنا أخاف أوقع يميني. فالله عز وجل يقول لا تجعل يمينك كذا بالله مانعا أن تفعل البر، ولكن كفر عن يمينك وأتي البر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعل فيرى الذي هو خير منه فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقال ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو منه الصدق وقد أخطأ في يمينه فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه.
نعم يقول هذا في الرجل يحلف لا يأخذكم الله باللغو في يمينكم على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعل فيرى الذي هو خير منه فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. كما قلنا حلف ألا يفعل معروفا فنقول كفر عن يمينك وأتي المعروف. وقال ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو منه الصدق وقد أخطأ في يمينه فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه، يعني حلف فأخطأ سبق لسانه أو أنه حلف على شيء يظنه كذا فبان غير ذلك هذا لا كفارة فيه. يعني لو أنا رجل مثلا قال والله أنا رأيت الأخ فلان دخل المسجد والله وهو قد رأى شبيها به بعد ذلك قال والله يا أخي أنا ما أتيت أصلا أنا ما أتيت المسجد، فهنا عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة. لماذا؟ ما السبب؟ أخطأ. نعم
القسم الأول داخل في اليمين المنعقدة.
نعم
القسم الأول اللي ذكره داخل في اليمين المنعقدة مش في يمين اللغو، في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعل ده يمين منعقدة ليس لغو،
فهذا منعقد، لكن لعله يعني قصد باللغو هنا أنه لا يفعله أنه لا عبرة بيمينه على الأمر الذي يضر. لكن هل في كفارة؟ في كفارة، لكن الصحيح أن إذا اليمين اللغو هو ما لا يقصد أو حلف الإنسان على غلبة على ظن فبان خلاف ولا لغو كأنه لم يكن، والمنعقد ما عقد قلبه على ذلك لا أفعلن كذا والله لا أفعلن كذا والله لا أفعل لا أفعل كذا، فإذا فعل خلاف ما حلف أذى عليه كفارة يمين. وهناك اليمين الغموس هو الذي يحلف على شيء مضى أنه حصل وما حصل كذاب يعني، هذا اسمه يمين غموس، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، فهذا لا كفارة فيه وعليه الاستغفار والندم والتوبة. ومعنى لا كفارة فيه لا يعني أن هذا أقل أو أخف من المنعقد، لا هذا أعلى، لأن الكفارة في ذلك تهون الأمر، إذ لو قدم إنسان كفارة علم أن الله عز وجل قد غفر له، إنما الذي عليه الاستغفار وليقال بكفارة الله أعلم هل يغفر الله له بهذا قبل الله استغفار أم لا الله أعلم. نعم.
ويقول من قال والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أنه قد فعله ثم يتبين له أنه لم يفعل فهو لغو اليمين وليس فيه كفارة.
نعم يعني أن هذا الخطأ يلحق أيضا بما لم يقصد. نعم.
قوله تعالى
حتى الطلاق إذا طلق امرأته على ظن معين فبان خلافه، يعني لما رآه مع رجل أو رأى رجلا في الشقة أو كذا فحلف علي فطلقها وقال أنت طالق. ليه أنت طالق؟ لأن وجد مع رجلا أجنبي فبان أن هذا الرجل أخوها، فهل يقع الطلاق؟ لا، ما يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. نعم نعم.
بين اليمين الذي ذكر فيه وقال أن له أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يأله منه السر وقد أخطأ في يمين، فهذا الذي عليه الكفار ولا إثم عليه. ثم ذكر وما قال والله لقد قلت كذا وكذا ويظن أنه بالتعرف ثم تبين له
كلها متقاربة. المهم أن كلها متقاربة، يعني كلها متقاربة.
وذكر في الأول شيء أن عليه الكفار، ثم في الثاني قال وليس في الكفار، ففرق بينهم.
يقول على أمر لا يألو منه الصدق، يعني يرى من نفسه صدق، وقد أخطأ في يمينه، يقول وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه كفارة ولا إثم عليه. فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه، لا ليس عليه كفارة، إذا أخطأ ليس عليه كفارة، إذا أخطأ فليس عليه كفارة. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.
على ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قال قد فعلت. نعم، لكن الله أعلم بمراده هنا. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر، فإنك حها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي رواية أخرى في نفس الآية قال هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان، إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه.
نعم، يعني حلف ألا يجمعها أربعة أشهر، ورجل يحلف بمرتب الله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر، فإنك حها كفر عن، إن حدد مدة فنكح قبل المدة كفر عني بيمين، لكن إن وصل إلى نهاية المدة ثم نكحها بعد ذلك فلا يمين عليه، ثم ينظر بعد ذلك. هذه المدة إن كانت أربعة أشهر فأقل فلا يرفع الأمر إلى القاضي، أما إذا تجاوز الأربعة أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإن القاضي يأمره بالرجوع وإلا بالطلاق. إنما لو قبل الأربعة أشهر وحلف الأقرار أربعة أشهر فلا يرفع الأمر إلى القاضي، لا يرفع الأمر إلى القاضي. طيب لو حلف الأقرار أربعة أشهر فجمعها بعد شهر يبقى هذا عليه كفار.
واحد
لكن ما طلقها متخاصمان، يعني هما متخاصمان الآن. نعم، يعني هما هذا خصام وليس طلاق، فيصلح بينهم. وليه طريقة كده؟ هو طريقة معلقة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، فينظر بقى يمكن بيهجرها. الله أعلم. أيوة نعم، السبب دي مسألة إصلاح، يعني يصلح بينهم، لكن كطلاق لو أنه لم يكلمها مئة سنة ما يقع بذلك طلاق. الطلاق يقع إذا تلفظ، لكن هو هنا مضر بها، أضر به.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
يقول قال هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، لا ينكح، يحلف لامرأته بالله لا ينكح فتربص 14، فإن هو نكحها كفر عن يمين، لأنه حلف ينكحها مطلقا، فلهذا لما عند الأربعة أشهر إذا نكحها يبقى يكفر عن يمين، لكن لو حدد مدة فوصل إليه ثم نكح هذا لا كفارة عليه، لكن لو نكح قبل هذه المدة يبقى عليه الكفار. نعم.
قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتم حملها. وهو قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
نعم، إذا طلق الرجل امرأته تطليقة وهي حامل، طبعا وقع الطلاق، فالحامل يقع طلقها، وطلقها سنة. طيب، فهو أحق برجعتها. طيب إذا وضعت، يبقى أنها خرجت من العدة. إذا ما راجعها، إذا طلقها وهي حامل ولم يراجعها حتى خرجت من عدتها وضعت حملها، إذا تكون خارجة من عدته. وعليه ها، فإنه إذا أرادها فبمهر وعقد جديدين. يبقى ما عدة الحامل؟ عدة الحامل بوضع الحامل، تنتهي عدة الحامل بوضع الحامل. إذا وضعت حملها يبقى خرجت إيه؟ من عدته. فإن كانت طلقة أولى أو ثانية راجعها، أما بعد ذلك إذا كانت إذا رجعها داخل الحمل فله ذلك، أما إذا وضعت هي خرجت من عدة فله أن يرجعها بمهر وعقد جديدين. نعم.
قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا.
لأن الطلقة الثالثة لا ترجع إليه، الأولى والثانية ترجع، الثالثة لا ترجع إليه. هذا معنى طلق مرتين، مش معناه إن إذا طلق الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه، لا، وإنما المعنى طلق مرتان أي الطلاق مرتان يراجع رجل فيهما امرأته. أما بعد المرتين إن طلق الثالثة وقع الطلاق. نعم. وهذا استدل به العلماء على أن من استدل به من العلماء على أن الطلاق الذي يقع مرتين في لفظ واحدة أنه لا يقع، لأن هنا مع المعنى طلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. أما إذا قال أنت طالق فهذا خلاف ما أمر الله عز وجل. أين الرجعة؟ فالطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، مثل ما يقال سبح بعد الصلاة 33، فهل أنت بتقول سبحان الله 33 ولا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. فمن طلق ثلاثا كانت واحدة، ومن طلق مرتين كانت واحدة، لأن الطلاق المشروع هو مرة بعد مرة، مرة وتراجع ثم مرة. نعم.
قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
نعم، يعني هذا في الخلع إذا خلعت مرض نفسها فحينئذ ترد لك كل شيء، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا. هذا عند الطلاق، هذا عند الطلاق، إذا كنت تطلق فلا تحل شيئا، أما إذا كانت تخلع نفسها أخذت كل شيء. يبقى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتم شيئا، هذا إذا طلق، هذا ليس في الخلع، هذا إذا طلق. أما إذا الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ترجع إلى الزوج إيه؟ ما دفعه إليه، هذا في الخلع، هذا في الخلع. اللهم إلا إذا كان قد ظلم تلك المرأة حتى اضطرها إلى أن تفتدي نفسها، يعني تخلع نفسها فيكون ظالما. طيب، الرجل يعطيها كل شيء إذا طلقها. قال: إلا إذا كانت المرأة ناشزا، وكانت المرأة سيئة الخلق، فيقول هنا ابن عباس: إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به. يعني المرأة إذا طلقتها فإنك تعطيها كل شيء. طيب، إذا أضررت بها وكنت رجلا سيء الخلق وطلبت منك أن تطلقها، فطلقها ولا تحوجها إلى الخلع، طلقها وأعطيها حقها. لكن إذا لم يكن منك شيء ولكن المرأة كرهت فيك خلقا أو شيئا من ذلك فطلبت الخلع فحينئذ لا ذنب عندك، فحينئذ تفتدي نفسها منك بما دفعته إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم أترضين حديقته. فإذا كان الخلع ليس بسبب منك فلك أن تأخذ ما دفعته ولا شيء عليك، إنما إذا كان بسوء عشرتك فلا يحل لك أن تكتمها شيء، أعطيها كل شيء ثم طلقها أو تتراجع عما تظلمها به. نعم.
قال قوله تعالى
يعني بعض الناس يضطر المرأة أنها تفتدي نفسها وتخلع نفسها، ولك أنا خلاص ده خلع أنا من حق، هذا إذا لم يكن عندك عيب، أما إذا كنت سيء العشرة وقد اضطررت المرأة اضطررت المرأة إلى أن تفتدي فلا يحل لك أن تأخذ منها شيء، هذا ظلم. نعم.
قال قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال هو تركها إقامة حدود الله استخفاء هو تركها إقامة حدود الله استخفافها بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له والله لا أبر لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية.
نعم.
قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
ونكاح هنا بمعنى الوط، وأن تذوق عشيرتها ويذوق عشيرتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في مرأة رفاعة القرضي لا حتى تذوق عشيرته ويذوق عشيرتك. نعم. أما مجرد العقد فإنه لا يبيحها لزوجها الأول. نعم.
قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، قال إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها فقد حلت له،
بشرط ألا يكون الزواج الثاني هذا من باب الإحلال للأول، يعني طلق مرته ثلاثا واتفق مع رجل أن يتزوجها ثم يطلقه حتى ترجع الأول، هذه حيلة، والحيل لا تغير الأحكام. نعم.
قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قال فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله سبحانه أن يمنعوها.
نعم. طلق امرأته طلقة الأولى وطلقة الثانية وخرجت من العدة، طلقة الأولى وخرجت من العدة وأراد أن يتزوجها بمال وعقد جديدي وهي راغبت فيه، فقال الولي لا 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 ترجع، وهو متعسف، الولي هنا قد يرفض رفضا شرعيا فهذا له وليس عضلا، إنما قد يرفض رفضا تعسفيا، فحينئذ قال الله عز وجل في حقه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن، يعني لا تمنعون من هذا النكاح ولا يحصل ظلم في هذا، أما إذا كان عنده مبرر شرعي لذلك كان يكون هذا رجل مستثرا بدينه، كان يكون هذا رجل ظالما لها أو كذا وأرادها بعد ذلك حتى لو يترغب فيه فإنه لا يمكنها منه، ليه؟ هذا من تمام الولاية، ولماذا الولي؟ لأن الولي يختار الأصلح، هي لا تعرف مصلحته، أما إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها ولا مانع في ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يرجع في ذلك، كما حصل في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه لما أراد الرجل أخته فمنع، فأنزل الله عز وجل قول هذه الآية فقال معقل بن يسار سمعا لربي وطاعة. نعم.
قال قوله تعالى والوالدات يرضعن،
نقف عند الوالدات، شكرا.
في بعض البلاد الصغيرة يعني انتشر عندهم لما يحدث خلاف بين الزوج والزوجة بيقسموا الأمر بينهم بالتساوي، الذهب والعفش وكل شيء،
دي تصالح إذا كانت أخطاء مشتركة إذا كانت كده يعني فمش مشكلة في التصالح
على سبيل الفرض
مش مشكلة. لو فيه لو الأخطاء مشتركة، لكن لو هو ظالم لا يعطيها ولا اضطرار التصالح يعطيها.